الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى الإيراد الرابع. كان الكلام في النسخ بشكل عام، وهذا الإيراد الرابع ناظر إلى خصوص آيات الكتاب العزيز، ويرتكز على مسألة كلامية مهمة جدا، حيث تنازع المسلمون في أن كلام الله هل هو قديم أم حادث. الإشكال يبتني على أن كلام الله قديم. المهم أن نعرف هنا الإشكال. المستشكل يقول: أنتم قد عرفتم النسخ بأنه رفع ما هو ثابت واقعا في الشريعة، هذا تقدم فيما سبق، وكلام الله الذي هو آيات الكتاب العزيز ثابت واقعا في الشريعة ولا يمكن رفعه. لماذا؟ لأنه قديم. القديم غير قابل للوضع والجعل والخلق، وقد تقدم بأن ما ليس بيد أحد أو بيد الشارع وضعه ليس بيده رفعه، ما ليس بيد الخالق خلقه ليس بيده إعدامه، وما ليس بيد الشارع جعله ليس بيده رفعه، وهكذا. فإذا كان الكلام قديم وهو غير قابل للجعل والوضع، فهو غير قابل للرفع. المصنف أجاب بثلاثة أجوبة. الأول، أن هذا الإشكال يختص بنسخ التلاوة. فإذا كان يختص بنسخ التلاوة، نقبل جدلا بأن كلام الله قديم ولا يمكن نسخه بناء على أنه قديم. طبعا الرأي الصحيح هو أنه كلام الله حادث وهو من صفات الأفعال، لكن الكلام حسب ما ذكر في كتاب أصول مظفر أن الإشكال مبتني على أن كلام الله قديم. إذن هذا الإشكال، يعني الجواب عن هذا الإشكال، أولا بأن الإشكال مختص بنسخ التلاوة ولا يشمل النسخ بشكل عام، فلا يصح الاستدلال بذلك على بطلان النسخ بشكل عام. وإذن الدليل أخص من المدعى، يعني الدليل لا يثبت أن النسخ محال ومستحيل، وإنما يثبت أن نسخ التلاوة أنه غير ممكن. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أنه قد تقدم أن هناك آيات تصرح بإمكان وقوع نسخ التلاوة، كقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، إلى آخر الآية، والآيات التي ذكرت في الدرس السابق. وعليه فإذا كانت الآيات تصرح بالإمكان، فيبطل القول باستحالة نسخ كلام الله سبحانه وتعالى. الإشكال الجواب الثالث وهو مهم جدا: ما المراد من نسخ التلاوة؟ هل المراد رفع أصل الكلام، يعني إزالة أصل الكلام وإعدام أصل الكلام بالمرة، أم المراد أن الكلام باق على حاله لكن المرفوع هو تبليغ الكلام، تلاوة هذا الكلام، عدم ترتيب أثر على وجود هذا الكلام من قبل المكلفين؟ لا ريب في أن كل من تعرض لنسخ التلاوة قال بأن معنى نسخ التلاوة أن أصل الكلام لا ينسخ ولا يرفع، بل المعنى هو قطع الارتباط بهذه الآية تبليغا وتلاوة وأثرا عند المكلفين. إذن هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. أنا عبرت عنها بالجهة الثانية لعل المصنف ما عبر، لكن في الدرس الأول أنا قلت بأن البحث سيقع في ثلاثة جهات. الجهة الثالثة هي وقوع النسخ القرآن وأصالة عدم النسخ. من العنوان نعرف بأنه ليس الكلام في الإمكان والاستحالة. بعد أن أثبتنا الإمكان، هل وقع نسخ فعلا الآن؟ القرآن الذي بين أيدينا هل فيه آيات منسوخة يمكن أن نشير إليها نقول هذه الآية نسخت أم لا. ثم أيضا من العنوان وأصالة عدم النسخ، يعني عندما نشك في النسخ ما هو المرجع وما هو المحكم. إذن ما هو الأصل الذي يرجع إليه عند الشك في أصل النسخ؟ بعد ماذا؟ بعد أنه بعدما أثبتنا إمكان النسخ عند المسلمين، نقول في أن هناك خلاف في وقوع النسخ، وهذا الخلاف على قولين. البعض ذهب إلى عدم وقوع النسخ في الأحكام الشرعية، يعني الكلام في الأحكام الشرعية، خلوا بالكم، هل هناك آية تدل على حكم شرعي نسخ هذا الحكم، يعني نسخت هذه الآية وما زلنا نقرأ هذه الآية ونتلوها، زين، أم يعني مثلا نقول بأنه لا يوجد. القول الأول يقول لا يوجد، القول الثاني يقول نعم يوجد، وقع النسخ في الأحكام لكن في موارد قليلة، كآية التصدق المتضمنة لحكم شرعي، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين نجواكم صدقة، فقدموا، هذا أمر ويدل على أنه ماذا؟ أنه قبل مناجاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يجب على المناجي أو من يريد أن يناجي الرسول من المسلمين أن يقدم صدقة. هذه الآية نسخت تخفيفا على المسلمين. إنزين، هذا هنا النسخ، هنا نسخ تلاوة، لا مو نسخ تلاوة، نحن نتلوها لكن هو نسخ للحكم. يعني حطوا بالكم الآن، احنا عرفنا نسخ التلاوة، قلنا بأنه أصل الكلام لا ينسخ لكن يقطع الارتباط تلاوة وتبليغا وأثرا. هنا نحن نتلو الآية لكن المنسوخ هو الحكم. المصنف يقول طبعا لا إشكال في إمكان نسخ الأحكام الواردة في الكتاب، وأيضا لا إشكال في وقوع النسخ، أيضا هذا لا إشكال فيه، فإذا هو يختار الرأي الثاني. لكن أين الإشكال؟ الإشكال فيما لو شككنا في أن آية موجودة في القرآن تدل على حكم شرعي، هل هي منسوخة أم لا؟ طيب، هنا يوجد أصل متفق عليه بين المسلمين، اصطلحوا عليه بأصالة عدم النسخ. إذن لدينا طريقين الآن، الطريق الأول لو قام دليل قطعي على النسخ فبها ونعمت، إذن النسخ لا يثبت إلا بدليل قطعي. لكن لو فقد الدليل القطعي وشككنا في أن هذه الآية الدالة على حكم شرعي هل نسخت أم لا، هنا ما هو المحكم؟ أصالة عدم النسخ. البعض توهم أن أصالة عدم النسخ المراد منها الاستصحاب، بأي تقريب؟ بمعنى أن الآية عندما نزلت لم تكن منسوخة قطعا، لأنه النسخ هو رفع الأمر الثابت واقعا، الآية ما يصلح أن تكون منسوخة قبل النزول. فإذا يقينا أن الآية قد نزلت وثبتت واقعا، الآن نشك هل نسخت أم لا، فنرجع إلى أصالة عدم النسخ، فتوهم هذا المتوهم أن أصالة عدم النسخ عبارة أخرى عن الاستصحاب. المصنف يقول هذا توهم، لماذا؟ لأن منشأ أصالة عدم النسخ الإجماع والاتفاق بين جميع المسلمين على اشتراط وجود دليل قطعي يدل على ثبوت النسخ، فإن لم يوجد دليل قطعي وشككنا نقول الأصل عدم النسخ، سواء قلنا بأن الاستصحاب حجة أم ليس بحجة. حتى من يقول بعدم حجية الاستصحاب من العامة يقول بماذا؟ بأصالة عدم النسخ. نطبق هذا المقدار، قال رحمه الله: وقيل الرابع، وقيل إن كلام الله تعالى قديم، والقديم لا يتصور رفعه. والجواب بعد تسليم هذا الفرض وهو قدم كلام الله، طبعا بناء على أننا لو سلمنا أن كلام الله قديم يأتي هذا البحث، فإن هذا يختص هذا الجواب الأول، فإن هذا يعني هذا الإيراد يختص بنسخ التلاوة، فلا يكون دليلا على بطلان أصل النسخ. يعني ماذا؟ يعني الدليل أخص من المدعى، المدعى الدليل يدل على ماذا؟ على عدم إمكان نسخ كلام الله، والمدعى أنه الكلام في إمكان النسخ بشكل عام، مع أنه قد تقدم هذا الجواب الثاني من نص القرآن. طبعا عبر هنا نص، لم يقل ظاهر القرآن، وإنما قال نص لكي لا يقال بأن الظاهر فيه احتمال وهذا الاحتمال يبطل الاستدلال، وإنما عبر بالنص، قال من نص القرآن الكريم ما يدل على إمكان نسخ التلاوة وإن لم يكن صريحا في وقوعه. حطوا بالكم، نص في الإمكان وظاهر، يعني ليس صريح، ظاهر في الوقوع. هذا يصير كثير من الآيات، يعني الآيات أحيانا بعض الآيات تكون نص في شيء ظاهرة في شيء آخر. ما ننسخ من آية أو ننسها نص بإمكان النسخ وظاهر في الوقوع. حتى التي تقول في الدرس السابق أنتم ذكرتم أنه ظاهر في الوقوع، يقول نعم ولكنه نص في الإمكان، فتنبه جيدا إلى العبارة. وإن لم يكن صريحا في وقوعه كقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، فهو إما أن يدل على أن كلامه تعالى غير قديم، أو أن القديم يمكن رفعه مضافا. هذا الجواب الثالث، إلى أنه ليس معنى نسخ التلاوة رفع أصل الكلام كي تقول هذا الكلام قديم ولم يجعله جاعل، فإذن لا يمكن رفعه. نقول لا، أصل الكلام، نحن لم نتحدث عن أصل الكلام وإزالة أصل الكلام ونسخ أصل الكلام، بل رفع تبليغه وقطع علاقة المكلفين بتلاوته. وقوع نسخ القرآن وأصالة عدم النسخ، هذا هو الأمر الذي يهمنا إثباته من ناحية أصولية. ولا شك في أنه قد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أنه لا يصح الحكم بنسخ آية من القرآن إلا بدليل قطعي. أقول دليل قطعي، يعني ماذا يريد؟ يعني يريد آية تكون مثل تلك الآية تكون ناسخة، أو أخبار متواترة بس. إذن الدليل القطعي منحصر بأمرين: إما أن تأتي بآية تقول هذه الآية نسخت تلك الآية وتكون ناظرة إلى موضوعها، أو تأتي بأخبار متواترة، لأن دليل قطعي، ما عدا ذلك لا يصلح للنسخ، سواء كان النسخ بقرآن أيضا أو بسنة أو بإجماع. طيب، كما أنه مما أجمع عليه العلماء أيضا، زين، الإجماع الأول كان على ماذا؟ أنه لا يصح الحكم بنسخ آية من القرآن إلا بدليل قطعي. الإجماع الثاني، أجمع العلماء أيضا أن في القرآن الكريم ناسخا ومنسوخا، وكل هذا قطعي لا شك فيه. إذن المصنف يريد أن يقول قولين، يعني اختار القول الثاني. القول الثاني يقول بأنه قد وقع النسخ فعلا، نسخ الأحكام الشرعية، يعني نسخ الآيات الدالة على الأحكام، وطبعا مواردها جدا قليلة. ولكن الذي هو موضع البحث والنظر تشخيص موارد الناسخ والمنسوخ في القرآن. ولهذا تجدون أن الإمام عليه السلام يحتج على بعض الناس كأبي حنيفة وغيره، هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ لذلك هذا العلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شخص أو حديث يشخص الناسخ من المنسوخ في القرآن الكريم. وإذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال عليه بالأدلة الظنية للإجماع المتقدم. وأما ما ثبت فيه النسخ منه على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جدا لا تهمنا كثيرا من ناحية فقهية استدلالية لمكان القطع فيها. وعلى هذا فالقاعدة الأصولية التي ننتفع بها ونستخلصها هنا هي أن الناسخ إن كان قطعيا أخذنا به واتبعنا، وإن كان ظنيا فلا حجة فيه، يعني فلا حجة فيه ما على ماذا؟ على النسخ، ولا يصح الأخذ به. لماذا؟ لما تقدم من الإجماع على عدم جواز الحكم بالنسخ إلا بدليل قطعي. قد يقول طالب الآن، يقول هناك بعض الأدلة الظنية منزلة منزلة العلم، نقول هذه لا تنفع في مقام استكشاف الناسخ من المنسوخ. لماذا؟ لأنه هنا الإجماع قام على دليل قطعي، الذي ينظر إن شاء الله في كتب الاستدلال المطولة يجد أنهم يريدون من الدليل القطعي ما يورث اليقين الوجداني، وما يورث اليقين الوجداني ليس هو الدليل المنزل، الدليل الظني المنزل منزلة العلم. ولذا أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين على أن الأصل عدم النسخ عند الشك في النسخ، وإجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجية الاستصحاب كما ربما يتوهمه بعضهم، بل حتى ما من لا يذهب إلى حجية الاستصحاب يقول بأصالة عدم النسخ، وما ذلك يعني منشأ ذلك إلا من جهة هذا الإجماع على اشتراط العلم في ثبوت النسخ. الباب الثاني السنة. طبعا هنا في السنة لابد أن نقرأ هذه المقدمة، لكن بعد الشرح ذكر المصنف مقدمة سنقرأها إن شاء الله أثناء التطبيق. المهم أن نعرف أن المراد من السنة عند أتباع آل البيت قول المعصوم أو فعله أو تقريره. السنة بهذا المعنى تعد المصدر الثاني من مصادر التشريع، بل قيل أنها أغنى مصدر للتشريع ولبيان الأحكام الشرعية، لأن آيات الكتاب التي يستسقى منها الحكم الشرعي قليلة، بعضها مقيد وبعضها مخصص بتخصيصات وبعضها يحتاج إلى بيان، يعني الآية تحتاج إلى بيان، وبالتالي السنة الشريفة هي أغنى مصدر من مصادر أنه بيان الأحكام الشرعية، وهو المصدر الثاني. في المقام الأول لابد أن نميز السنة عن حاكي السنة وناقل السنة. عندنا شيء يسمى سنة وعندنا شيء يسمى ناقل السنة وحاكي السنة. تارة المكلف يكون في محضر المعصوم عليه السلام ويسمع الحكم منه بالمباشرة، فيكون قد ظفر بالحكم الشرعي الواقعي من مصدره الأصلي على وجه القطع والجزم واليقين، وأخرى يسمع ممن سمع من المعصوم بواسطة واحدة أو بوسائط متعددة، مثلا يقول حدثني فلان عن الإمام الصادق مثلا، أو يقول أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق مثلا. هذه تسمى ماذا؟ حاكي السنة. الأحاديث والأخبار التي بين أيدينا ليست هي السنة، بل هي حاكية السنة وناقلة السنة. إذن لو كنا في محضر الإمام نقول هذا الحكم الذي سمعناه حكم واقعي ويو يعني يورث القطع والجزم واليقين. وأما الأخبار لا، الأخبار هي سيأتي الكلام عنها لأنها تقسم إلى قسمين. هذا الحاكي والناقل تارة يكون متواتر، والخبر المتواتر يفيد العلم، وأخرى خبر آحاد. طبعا في خبر الآحاد يدخل تحت الأخبار المستفيضة أيضا، زين، لأن الأخبار المستفيضة ليست بقوة الأخبار المتواترة. هنا يقع البحث في السنة في أربعة مباحث. طبعا لابد أن يكون في ذكركم وأن لا ننسى بأنه قول المعصوم تعرضنا له سابقا عند البحث عن مباحث الألفاظ بشكل عام، وبينا قول المعصوم عليه السلام. إذن البحث هنا أين؟ لأن نحن عرفنا السنة بأنها ماذا؟ قول المعصوم، تقدم البحث عنه، أو فعله أو تقريره. إذن فعله، هذا البحث الأول يكون في دلالة فعل المعصوم، البحث الثاني سيكون في دلالة تقرير المعصوم، ثم بعد ذلك البحث الثالث في الخبر المتواتر، والبحث الرابع في خبر الواحد أو أخبار الآحاد. أما فعل المعصوم فهنا نسأل سؤال، هل الفعل له لسان أم لا؟ طبعا لا ريب ولا شك في أن الفعل الصادر من المتشرع بلحاظ كونهم متشرعة له مدلول، فسيرة المتشرعة وإطباق المتشرع على فعل يدل على أن هذا الفعل من الشرع عند فقدان الدليل الشرعي. يعني هذا الفعل صادر من الشارع، لماذا؟ لكاشفية سيرة المتشرعة على أنه وإطباق المتشرعة على الفعل الفلاني. فإذا فكيف بالفعل الصادر من مصدر التشريع الذي هو المعصوم عليه السلام؟ إذن فالفعل الصادر من المعصوم له لسان، لكن ليس بقوة القول الصادر من المعصوم. القول الصادر من المعصوم واضح الدلالة، الفعل الصادر من المعصوم له لسان. سنبين على ماذا يدل الفعل الصادر من المعصوم. المصنف رحمه الله يقول إن أقل ما يدل عليه الفعل الصادر من المعصوم، يعني المعصوم إذا فعل فعلا، هو أن هذا الفعل غير محرم. زين، لكن ما نقدر نستكشف أكثر من ذلك بحيث نقول هذا الفعل صدر من المعصوم فهو واجب أو هو مستحب. لماذا قلنا بأنه غاية ما يدل عليه أنه إذا المعصوم فعل فعل نقول غير محرم؟ لأن المعصوم لا يفعل الحرام. وكذا في جانب الترك، أقل ما يدل عليه هو ماذا؟ هو عدم وجوب هذا الفعل. لماذا؟ لأن المعصوم ماذا؟ لا يترك الواجب. فإذا المعصوم ترك شيء يتبين لنا بأن هذا الشيء غير واجب. هذا المقدار موضع وفاق ولا بحث فيه بين العلماء، كما أنه لا نقاش بين العلماء بأن الأفعال الصادرة من المعصوم إذا كانت محفوفة بالقرائن الدالة على وجوب الفعل أو القرائن الدالة على استحباب الفعل لا تقل عن ظواهر الألفاظ الصادرة من المعصوم. يعني شلون؟ يعني كما لو أن المعصوم قال صلاة الليل مستحبة، لو أتى بهذا الفعل وكانت هناك قرينة كما سأبين تحف بهذا الفعل وتدل على أن هذا الفعل فعل مستحب، فبالتالي فنقول بأن هذا الفعل يدل على الاستحباب ونفتي على طبق ذلك. نأتي بمثال. ورد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما بين الصلاة، قال للمسلمين أريد أن أصلي، يعني أأتي بأفعال صلاتية، أنتم صلوا كما رأيتموني أصلي. زين، صلوا فعل أمر، ثم أتى بالصلاة. هذا الفعل الخارجي وهو صلاة النبي الأكرم فعل محفوف بما يدل على لزوم الإتيان بجميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله من فعل وقول. هذا الشيء يسمونه الأخبار الحاكية لوضوء النبي وصلاة النبي وحج النبي. هذه الأخبار كلها أخبار محفوفة بالقرائن، نطلق عليها في الاصطلاح الأصولي الأخبار البيانية. يعني الأخبار البيانية أحيانا، الآن مثال في الحج رواية معاوية بن عمار الطويلة زين التي يرويها عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فعل كذا، وعندما خرج إلى الميقات فعل كذا ولبس ثوبي الأحرام، وعندما لبى كذا بهذه الكيفية، وقف في الروحاء لبى وهو خارج، عندما استوت به ناقته وقف في هذا الموقف وقال كذا وقف. فإذن هذه الأفعال وهذه الأخبار بيان لكيفية الحج الذي يجب علينا الإتيان به. الآن أكو بعض الأحيان تشوف أن بعض الأفعال التي تصدر من النبي تحمل على الاستحباب، ليش؟ لوجود قرائن أخرى تدل على أن هذا الفعل ليس فعل لازم، لكن الآن مو محل الكلام في هذا البحث. هذا المقدار أيضا لا بحث فيه. إذن قلنا بأنه الفعل الصادر من المعصوم له لسان، لكن إن لم يكن محفوف بالقرائن فغاية لسانه إن كان فعلا فهو يدل على عدم حرمة الفعل، وإن كان تركا فأقل ما يدل عليه عدم وجوب هذا الفعل. هذا موضع الوفاق. الثاني أن الأفعال المحفوفة بالقرائن إن كانت القرينة، طبعا الظهور للقرينة، إن كانت القرائن تدل على وجوب الفعل فيكون الفعل واجبا، وإن كانت تدل على استحبابه فيدل على استحباب الفعل. وهذا أيضا لا بحث فيه ولا كلام فيه. إذن أين محل النزاع؟ محل النزاع وقع في موضعين. الموضع الأول أننا قلنا بأن الفعل الصادر من المعصوم إذا لم يكن محفوفا بالقرائن فغاية ما يدل عليه هو إباحة الفعل. زين، هذا القول الأول. هناك قول ثاني يقول لا، لو حتى لو لم يكن محفوفا بالقرائن هو يدل على وجوب الفعل بالنسبة إلينا، مو بالنسبة إلى النبي، مو بالنسبة إلى المعصوم، لأن تكليف المعصوم يختلف عن تكليف بقية المكلفين. فإذا إن فعل فعلا فهو يدل على ماذا؟ أن هذا الفعل واجب بالنسبة إليه. هناك قول ثالث يقول لا، هو يدل على استحباب الفعل كما سأبين أدلة القولين الوجوب والاستحباب بعد قليل. المصنف يقول أن الحق هو القول الأول، أن الفعل الصادر من المعصوم إذا لم يقترن بالقرينة وكان مجردا عن القرينة لا يدل على أكثر من إباحة الفعل بالنسبة إلينا. قد يقول قائل إن قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه الآية المباركة تدل على لزوم ووجوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله، فأفعاله يجب العمل بها من باب الاقتداء والتأسي. الآن هذا دليل من قال بالوجوب، وهو دليل القول الثاني اللي أنا عبرت عنه بالقول الثاني. إذن من قال بالوجوب استند إلى هالآية وقال بأنه أفعال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يجب العمل بها من باب الاقتداء والتأسي. يعني بما أن التأسي واجب والاقتداء واجب، فحينئذ يجب العمل على وفق هذا الفعل الذي صدر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إلا أن يدل دليل خاص على أن هذا الفعل مستحب أو مباح. إذن هذا دليل القول بالوجوب. هناك قول ثالث قال لا، الآية تدل على استحباب الفعل لحسن الاقتداء، الاقتداء حسن، والآية ظاهرها الدعوة إلى التأسي لا أكثر. يعني شنو الدعوة إلى التأسي لا أكثر؟ يعني رجحان التأسي، فيكون هذا دليل القول بالاستحباب. طيب احنا بهذا المقدار نطبق حتى نشوف جواب العلامة، إن وصلنا إليه شرحناه، وإن لم نصل إليه نرجعه إلى الغد. يقول الباب الثاني: السنة تمهيد. السنة في اصطلاح الفقهاء قول النبي أو فعله أو تقريره، ومنشأ هذا الاصطلاح أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته، فغلبت كلمة السنة. يعني من أين نشأت كلمة السنة؟ أنه أن النبي أمر باتباع سنته، فقيل أن هذه سنة وهذه سنة، فغلب على قول النبي أو فعل النبي أو تقرير النبي قول السنة الشريفة، حينما تطلق مجردة عن نسبتها إلى أحد على خصوص ما يتضمن بيان حكم من الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله، سواء كان ذلك بقول أو فعل أو تقرير، على ما سيأتي من ذكر مدى ما يدل الفعل والتقرير على بيان الأحكام. أما فقهاء الإمامية بالخصوص، فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد واجب الاتباع، فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، فكانت السنة باصطلاحهم قول المعصوم أو فعله أو تقريره. والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعة، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي، وذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي أو من طريق التلقي من المعصوم قبله، كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب وعليه. فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتها، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، فقولهم سنة لا حاكية السنة. وأما ما يجيء على لسانهم أحيانا من روايات وأحاديث عن نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي إما لأجل نقل النص عنه كما يتفق في نقلهم لجوامع كلمه، وأما لأجل إقامة الحجة على الغير، لأن الغير يقول لك أنا ما أقبل كلامكم، أقبل قول النبي، فهم ينقلون له قول النبي صلى الله عليه وآله، وأما لغير ذلك من الدواعي. وأما إثبات إمامتهم وأن قولهم يجري مجرى قول الرسول صلى الله عليه وآله، فهو بحث يتكفل به علم الكلام، وإذا ثبت أن السنة بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، فإن حصل عليه الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم ومشاهدة المعصوم، فقد أخذ الحكم الواقعي من مصدره الأصيل على سبيل الجزم واليقين من ناحية السند. بعد سند ما أكو، وين أكو سند؟ بعد أنا أسمع من الإمام الصادق، ما في إسناد هنا حتى نقول أنه أراد بهذه العبارة من السند، يعني من المعصوم، يعني هو يقول حدثني إمامي وسيدي، أو أخبرني إمامي وسيدي بأنه الحكم الفلاني كذا مثلا، أو يقول سمعت سيدي مثلا، كالأخذ من القرآن الكريم ثقل الله الأكبر، والأئمة من آل البيت ثقله الأصغر. أما إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي، يعني لم يحضر في محضر المعصوم، أو كان في العهود المتأخرة كما في العهود المتأخرة عن عصرهم، فإنه لا بد له من أخذ الأحكام من أن يرجع بعد القرآن الكريم إلى الأحاديث التي تنقل السنة، إما شوف النقل، إما من طريق التواتر أو من طريق أخبار الآحاد، على الخلاف الذي سيأتي في مدى حجية أخبار الآحاد، لأن البعض أنكر حجية خبر الواحد وقال بأن خبر الواحد لا يكون حجة إلا إذا كان محتفا بالقرائن. وعلى هذا فالأحاديث ليست من السنة، بل هي الناقلة لها يعني للسنة، والحاكية عنها يعني حاكية عن السنة، ولكن قد تسمى بالسنة توسعا من أجل كونها مثبتة لها، يعني من أجل كونها مثبتة للسنة. ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنة، لأنه يتعلق ذلك بإثباتها، يعني بإثبات السنة. ونعقد الفصل في مباحث أربعة: 1- دلالة فعل المعصوم. لا شك في أن فعل المعصوم بحكم كونه معصوما يدل على إباحة الفعل على الأقل، كما أن تركه لفعل يدل على عدم وجوب الفعل على الأقل. ولا شك في أن هذه الدلالة بهذا الحد أمر قطعي ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته، يعني لأنك قاعد تفرض أنه معصوم، والمعصوم ماذا؟ المعصوم إذا فعل فعلا يدل على أن هذا الفعل مباح، وإذا ترك فعل من الأفعال على الأقل يدل على أن هذا الفعل ليس بواجب. ثم نقول بعد هذا أنه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك، وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة، كأن يحرز أنه في مقام بيان حكم من الأحكام أو عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة ونحوهما، فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل، يعني وجه الفعل شنو؟ يعني هذا الفعل على أي وجه أتى به؟ هل على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ لهذا قال من كونه واجبا أو مستحبا أو غير ذلك من الأحكام حسب ما تقتضيه القرينة. ولا شبهة في أن هذا الظهور، شوف هذا فعل، لكنه لكونه محفوف بالقرينة هو بقوة، زين هو حجة، وظهور بقوة ظهور الألفاظ كظواهر الألفاظ بمناط واحد. وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحج وغيرها وكيفياتها بحكاية فعل النبي، يعني فعل النبي الآن شنو؟ وضوء، يقولون وضوء النبي، صلاة النبي، حج النبي، إلى آخره من الأمور التي يذكرها الفقهاء في الكتب الاستدلالية، ويستدلون بها كاستدلالهم بقول النبي بلا فرق بين فعل النبي وقول النبي هنا. فهنا الظواهر، ظواهر الفعل والقول بمستوى واحد وبقوة واحدة، وليس ذلك إلا لوجود القرينة الحافة بهذا الفعل. كل هذا لا كلام ولا خلاف لأحد فيه، وإنما وقع الكلام للقوم في موضعين: الأول في دلالة فعل المعصوم المجرد عن القرائن على أكثر من إباحة الفعل، فقد قال بعضهم أنه يدل بمجرده، يعني الفعل المجرد عن القرينة بمجرده يدل على وجوب الفعل بالنسبة إليه. هذا وايد يعني صاعد الآن، أخذ أعلى مرتبة، قال أي فعل يصدر من النبي زين يدل على أن هذا الفعل واجب بالنسبة إليه. هناك شخص آخر قال لا، وقيل يدل على استحباب الفعل، وقيل هذا قول المصنف لا دلالة له على شيء منهما، يعني من الوجوب والاستحباب، أي أنه لا يدل على أكثر من إباحة الفعل في حقنا. إذن ثلاثة أقوال في المسألة، والحق هو الأخير لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الدلالة. الفعل المجرد عن القرينة بأي دلالة أنتم تقولون يدل على الآن النبي صلى الله عليه وآله أتى بفعلين، من أين تعلم بأنه أتى به على وجه الوجوب أو على وجه استحباب؟ نعم، غاية ما يدل عليه أن هذا الفعل مباح، لأن المعصوم فعله من حيث هو معصوم، المعصوم لا يفعل الحرام. أما أنه واجب أو مستحب من أين؟ الآن سيأتي الدليل. وقد يظن ظان أن قوله تعالى في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يدل على وجوب التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في أفعاله. لاحظوا الاستدلال، ووجوب الاقتداء بفعله، يعني الآن الآية تدل على ماذا؟ على وجوب الاقتداء، تدل على وجوب التأسي. من هذا الوجوب يلزم ماذا؟ وجوب كل فعل يفعله في حقنا وإن كان بالنسبة إليه لم يكن واجبا. الآن إحنا ما قاعد نبين تكليف النبي أو تكليف المعصوم، تكليفنا ماذا؟ إن فعل المعصوم فعل، هذا يقول المستدل الذي يستدل على الوجوب، يقول فعل المعصوم المجرد عن القرينة يدل على الوجوب. بأي دليل؟ يقول لآية التأسي. آية التأسي على ماذا تدل؟ على وجوب التأسي. فإن كانت تدل على وجوب التأسي فيكون الفعل الصادر من النبي أو من المعصوم واجب، ووجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كل فعل يفعله في حقنا وإن كان بالنسبة إليه لم يكن واجبا إلا ما دل الدليل الخاص على عدم وجوبه في حقنا. إلا أن يأتي دليل خاص ويقال مثلا هذا الذكر الذي ذكره النبي أثناء الصلاة هذا ذكر مستحب، زين، أو أنه هذا الفعل الذي صدر من النبي هذا مستحب، أو تأتي قرينة أخرى بأن النبي مثلا يتركه ولو لمرة واحدة، فنعلم بأنه ماذا؟ ليس بواجب. هذا القول الأول. وقيل إنه إن لم تدل الآية على وجوب الاقتداء، هذا دليل القول بالاستحباب، إذا أنت لا تقبل بأن الآية تدل على الوجوب فعلى الأقل تدل على حسن الاقتداء به، وليس معنى حسن الاقتداء إلا رجحان الاقتداء، وليس معنى رجحان الاقتداء إلا استحباب الاقتداء. فإن كان الاقتداء مستحبا يكون الفعل الصادر من النبي لأجل التأسي والاقتداء يكون مستحبا. وقد أجاب العلامة الحلي عن هذا الوهم. العلامة الحلي رحمه الله أجاب والمصنف قبل هذا الجواب، أن التأسي ما هو؟ التأسي هو عبارة عن الإتيان بالفعل على الوجه الذي أتى به المتأسى به. يعني بعبارة أخرى هنا لابد من العلم أن الفعل على أي وجه وقع، على أي وجه أتى به المتأسى به ثم نتأسى به. وحيث أن الفعل مجرد عن القرينة فلا نعلم على أي وجه أتى به المعصوم، فحينئذ لا وجه للقول باستحباب الفعل لأجل استحباب التأسي، ولا بوجوب الفعل لأجل وجوب التأسي. لماذا؟ لأنه التأسي فرع أن يكون هذا الفعل معلوم الوجه ونحن لا نعلم كيف نتأسى. الآن النبي أتى بفعلين إحنا نأتي به على وجه الوجوب يصير تشريع، هذا نقول نريد أن نتأسى بالنبي. طيب تريد أن تتأسى بالنبي لابد أن تعرف على أي وجه أتى به النبي، حينئذ تتأسى به. فإذا هذه الآية لا تصلح أن تكون دليلا على أن الفعل الصادر من المعصوم يدل على الوجوب أو الاستحباب. المصنف يوافق العلامة ويضيف أيضا إضافة أن الآية لا تدل على وجوب التأسي. لماذا؟ لأن الآية لا يوجد فيها طلب، يعني الآية نقرأها هكذا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، يعني لا يوجد أنه صيغة طلب أو صيغة أمر أو شيء، يعني تأسوا برسول الله، اقتدوا برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله، وهذا النوع من الصياغة لا يدل على الطلب. إنزين، فبالتالي الآية لا تدل على وجوب التأسي لخلوها عن الطلب. نعم، يمكن أن يقال بأن الحث هذا نوع من الحث، فيكون التأسي مستحب فيثبت قول الاستحباب مثلا إن قلنا به، لكن جواب العلامة منع من هذا الاحتمال. أيضا المصنف بعد ذلك ذكر أن الآية واردة في سورة الأحزاب، وآية الأحزاب هذه الآية وردت في سورة الأحزاب، فهي مسبوقة بأنه آيات من القتال ونحو ذلك، فتدل الآية على أنه التأسي في الصبر والقتال والشدة. وطبعا هذا أيضا ممنوع. لماذا؟ لأن المصنف يقول بأنه هذا يلزم منه أنه محذور، وهذا المحذور هو أن المورد لا يخصص الوارد، كما سنبين الآن في التطبيق. عندنا 5 دقائق نطبق هذا المقدار حتى نرى أنه قول العلامة. نعم، هنا: وقد أجاب العلامة الحلي عن هذا الوهم فأحسن كما نقل عنه، إذ قال: إن الأسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير، لأنه فعله على الوجه الذي فعله، يعني في مرتبة سابقة. لابد أن نعرف على أي وجه أتى بهذا الفعل كي نقتدي به وكي يكون أسوة لنا. فإن كان واجبا تعبدنا بإيقاعه واجبا، وإن كان مندوبا تعبدنا بإيقاعه مندوبا، وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته. وغرضه قدس سره من التعبد باعتقاد إباحته فيما إذا كان مباحا ليس مجرد الاعتقاد، حتى هذا أنا ما شرحت صاحب الفصول، لكنه هو الأمر سهل، حتى يرد عليه كما في الوصول بالفصول بأن ذلك أسوة في الاعتقاد للفعل. صاحب الفصول فهم من كلام العلامة أنه يريد منه الاعتقاد، يعني قضية متعلقة بالاعتقاد، مع أن العلامة أصلا ناظر إلى شيء آخر، وإنما هو ناظر إلى الفعل، بل يريد كما هو الظاهر من صدر كلامه أن معنى الأسوة في المباح هو أن نتخير في الفعل والترك، أي لا نلتزم بالفعل ولا بالترك، إذ الأسوة في كل شيء بحسب ما له من الحكم، فلا تتحقق الأسوة في المباح بالنسبة إلى الإتيان بفعل الغير إلا باعتقاد الإباحة. يعني لابد أن نعرف الوجه الذي أتى به، هل أتى به على وجه الإباحة؟ فإن علمنا بذلك اقتدينا به وأتينا بالفعل على وجه الإباحة أيضا. ثم نزيد على ما ذكره العلامة فنقول: إن الآية الكريمة لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوة وحسنها، فلا نسلم دلالتها على وجوب التأسي. زين، هذا أولا، مضافا إلى أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب، فهي واردة مورد الحث على التأسي به في الصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد في سبيل الله، فلا عموم لها بلزوم التأسي أو حسن التأسي في كل فعل حتى في الأفعال العادية. إذن هو جاوب بجوابين. الجواب الأول أن الآية لا دلالة لها على أكثر من أن الأسوة والتأسي راجح، فما نسلم دلالتها على الوجوب. الثاني أنها ماذا نزلت في سورة الأحزاب، في واقعة الأحزاب، فهي تكون موردها التأسي بالصبر على القتال. هنا قد يورد على المصنف إيراد، المصنف ملتفت إليه، أن لدينا قاعدة تقول المورد لا يخصص الوارد. زين، يعني عندما الوارد لا يخصص المورد، عفوا، يعني عندما يكون هناك لدينا عموم أو إطلاق، فلا نقول أن هذا العموم ورد في هذه الحادثة فيكون مختص بها. زين، لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا عام أو مطلق. زين، وبالتالي هو شامل لجميع هذه الأفعال وليس مختصا بالصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد. لهذا المصنف استدرك قال وليس معنى هذا أننا نقول بأن المورد يقيد الوارد. شوف، المورد يقيد المطلق أو يخصص العام، يعني احنا ما نبي نقول بانه لا هو مختص بالصبر على الجهاد بمعنى انه ماذا لا يشمل غيره، يبي يمنع من الاطلاق فقط، بل انما نقول انه يكون عقبه في اتمام مقدمات الحكمه للتمسك بالاطلاق، فهو يضر بالاطلاق من دون ان يكون له ظهور في التقييد، كما نبهنا على ذلك في اكثر من مناسبة. والخلاصة أن دعوى دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبي مطلقا أو استحباب الفعل مطلقا بالنسبة إلينا بعيدة كل البعد عن التحقيق، وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة بإطاعة الرسول أو اتباعه على وجوب كل ما يفعله في حقنا فإنها أوهن من أن نذكرها لردها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.